الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فأبدأ بالشكر لله عز وجل، ثم للجمعية الفقهية ولكلية الشريعة ولكافة المشايخ العاملين فيهما على إتاحة هذه الفرصة لي باللقاء بكم. أما عن موضوع البحث هذا اليوم فهو التيسير الفقهي، ضوابط ومحاذير. والتيسير الفقهي هو من المواضيع القديمة الجديدة، والتي يحصل فيها الخطأ بين طرفي النقيض، والحق فيها ظاهر وواضح. وإذا أردنا تتبع نقاط الموضوع وعناصره، فسوف نتناول فيه إن شاء الله أولا التعريف بالعنوان، ثم بيان اليسر ورفع الحرج وأنه من مميزات هذه الشريعة، ثم بيان نفي طلب المشقة في الشريعة، ثم النهي عن الأخذ بالقول الأخف من غير مرجح، ثم محاذير الأخذ بالرخص الفقهية، ثم ضوابط الأخذ بالرخص الفقهية، ثم بيان النهي عن الترخص في الاستنباط في تقرير الأحكام من غير اعتبار للأدلة، ثم ملخص البحث وخاتمته. التيسير، نبدأ بالعنصر الأول، التيسير الفقهي. التيسير في اللغة مادتها يسر، يا سين راء، وهو يطلق على معان منها اللين والانقياد والسهولة والإمكان. فيسر الشيء سهل وأمكن ولان وانقاد، وقد استعمله الفقهاء بالمعنى اللغوي، وكما يأتي بيان ذلك عند بيان التيسير الفقهي مركبا. أما الفقه في اللغة فهو فهم الشيء وإدراكه والعلم به. والفقه عند الأصوليين هو معرفة الأحكام العلمية بأدلتها التفصيلية، وهو أيضا عند الفقهاء مجموعة الأحكام الشرعية العملية التي نزل بها الوحي واستنبطها المجتهدون وأفتى بها أهل الفتوى. ومن هنا ننطلق إلى بيان المراد بالتيسير الفقهي مركبا. فالمراد به في هذا العنوان الأخذ بالأخف من الاحتمالات عند الاستنباط وتقرير الأحكام، أو الأخذ بالأخف من أقوال الفقهاء عند الاختلاف بينهم. وهذا يكون على قسمين، سائغ ومذموم. فالسائغ ما جرى على سنن الشرع وأصوله وقواعده في الاستنباط والترجيح بين الأدلة، وأما المذموم فهو ما جرى تبعا للأهواء من غير مراعاة لأصول الشرع وقواعده في الاستنباط والترجيح، وذلك مثل إباحة نكاح المتعة مثلا. يقول العلماء اختلفوا بين مجيز وحاضر، والله نأخذ نكاح المتعة من غير اعتبار الأدلة الناسخة لهذا الحكم. وهكذا أيضا من أمثلة التيسير المذموم ما جرى من البعض من الإفتاء بجواز استدانة المسلم في بلاد الكفار لشراء بيت بالربا، وهذا أيضا من التيسير المذموم لمخالفته للأدلة القاطعة في النهي عن الربا، ومن ذلك قول الله عز وجل، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فكيف يتجاوز النص والأخذ بأقوال شاذة، أو حتى هذه الأقوال الشاذة ربما دخلها شيء من التحريف والتغيير، لأن القائلين بإباحة الربا مثلا في للمسلم في بلاد الكفار إنما يذكرون أن ذلك مذهب أبي حنيفة في إجازة الربا للمسلم في بلاد في دار الحرب، وقد انفرد بذلك رحمه الله عن سائر المذاهب الثلاثة التي تمنع ذلك. ثم إن قوله في إباحة الربا للمسلم في دار الحرب مبني على أصل، ألا وهو أن مال الحرب مباح، وبالتالي أخذه بأي طريق ولو بطريق الربا جائز. ولكن هل يقولون بهذا القول ولازمه؟ لا يقولون بهذا القول، ولا يقولون أيضا بلوازمه، لأن من دخل بلاد غير المسلمين بأمان منهم فيلزمه أن يلتزم باحترام أموالهم واحترام دمائهم واحترام فروجهم، ولا يجوز له أن يتعدى شيئا من ذلك. فضلا عن هذا القول كما قلنا إنما هو قول مرجوح بل شاذ لا يعول عليه لمصادمته للأدلة. أما العنصر الثاني فيما يتعلق باليسر ورفع الحرج، وأن ذلك من مميزات الشريعة، بل هو من أصول وقواعد الاستدلال فيها، من ذلك رفع الحرج في الشريعة الإسلامية. فالتيسير لا شك أمر مقرر ومطلوب شرعا، والله عز وجل يقول في كتابه الكريم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ويقول وما جعل عليكم في الدين من حرج، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وكما أخبرت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. ولكن المراد بذلك اليسر الجاري على قواعد الشريعة وعلى سننها في الاستنباط وتقرير الأحكام والترجيح بين الأدلة. ومن ذلك التخفيفات جاء بها الشرع، مثل المس على الخفين بدلا من غسل القدمين، ومثل التيمم لعدم الماء أو العاجز عن استعماله، مثل القصر والجمع عند السفر، وهكذا تخفيفات كثيرة وردت في الشرع، سواء كان التخفيف بالإسقاط مثل إسقاط الصوم عن المريض الذي لا يرجى برؤه وعن الشيخ الكبير الذي لا يطيقه، أو التخفيف بالتنقيص مثل قصر الصلاة الرباعية، أو التخفيف بالإبدال مثل المصير إلى التيمم عند فقد الماء أو الضرر باستعماله، أو التخفيف بالتقديم مثل تقديم صلاة العصر مع الظهر وصلاة العشاء مع المغرب حيث ساغ الجمع، أو تخفيف التأخير مثل تأخير صلاة الظهر إلى وقت العصر وصلاة المغرب إلى وقت العشاء لناوي الجمع، أو التخفيف أيضا بالترخيص مثل أكل الميتة للمضطر وشرب الخمر لدفع غصة وقع فيها ونحو ذلك مما هو مدون ومذكور في الكتاب والسنة وتطرق له أهل العلم وقرروا القواعد الضابطة للعمل به. وقاعدة اليسر ورفع الحرج في الشريعة الإسلامية المراد بها حيث تكافأت الأدلة، فيأتي اليسر ورفع الحرج في الشريعة مقويا أو معضدا لأحد الاتجاهين. أما حيث كان في المسألة دليل ظاهر ومتجه فلا يمكن ترك ذلك والتعليل بالأخذ بالقول الآخر لأجل التيسير ورفع الحرج، فإن هذا خطأ في الاستدلال ومناف للمنهج السلفي الصحيح في تقرير الأحكام. وأما العنصر الثالث فهو يتعلق بهل المشاق مطلوبة في الشرع؟ المشاق ليست مطلوبة في الشرع ولا مقصودة من الشارع، وإنما إذا المشقة صاحبت العمل المشروع وكانت من لوازمه، فإن الإنسان إذا صبر واحتسب فهو مثاب عليها. وأما أن يتم العمل بدونها فيذهب الإنسان ليقصد المشقة ويقول أطلب الأجر، فهذا مأزور غير مأجور لابتداعه في الدين ولمشقته على نفسه. أرأيتم لو إنسان أراد الحج مثلا وقال بدل ما أستظل أنا أقعد في الشمس أعظم أجرا، هو يعني هو أكثر مشقة لا شك، لكن هل هو أعظم أجر؟ لا، لأن هذه المشقة ليست مقصودة للشارع وليست من لوازم هذه العبادة. النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له قبة في نمرة فاستظل بها، ولما أراد رمي جمرة العقبة ظلل، فلم تكن هذه المشقة إذن مطلوبة في الشرع، فكانت من البدع. وكان الإنسان بزيادته على نفسه بهذه المشقة آثم وغير مأجور. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل بعض الصحابة كما في قصة الرهط عن عمله في السر، فكأنهم تقالوها، فقالوا أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم فقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ فقال أحدهم أما أنا فأصلي الليل أبدا، وقال آخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال آخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما وإني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فدل ذلك على أن الشريعة لا تريد قصد المشقة على العباد، بل إذا كانت المشقة ملازمة للعبادة وتحملها المسلم فهو مأجور على نحو ما ذكرنا. وقد ثبت النهي عن التشديد على الإنسان في مواضع، منها ترك الطيبات من الرزق والزينة التي أخرج الله عز وجل لعباده، والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، ويقول قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم رد عثمان بن مضعون عن التبتل، فقد روى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل ولو أذن له لاختصينا. والتبتل هنا ترك الزواج والإعراض عما أباح الله عز وجل من الاستمتاع بالأزواج انقطاعا للعبادة، فهذا هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم. بل النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إطالة الإمام الصلاة على المأمومين، كما في الإنكار على معاذ رضي الله عنه، كما في حديث أبي موسى الأنصاري رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله إني لأتأخر عن الصلاة في الفجر مما يطيل بنا فلان فيها، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيته غضب في موضع كان أشد غضبا منه يومئذ، ثم قال يا أيها الناس إن منكم منفرين، فمن أما الناس فليتجوز فإن خلفه الضعيف والكبير وذا الحاجة. وأمر صلى الله عليه وسلم بالاقتصاد في عمل الطاعات خشية الملالة ثم الانقطاع، وقال صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر ولا يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. وفي حديث أنس رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حبل ممدود بين الساريتين، فقال ما هذا الحبل؟ قالوا هذا حبل لزينب، فإذا فترت تعلقت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حلوه ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليقعد. وعلى هذا فالتيسير إما أن يكون في الأخذ برخص الشرع الثابتة بأدلتها مثل المس على الخفين وأكل الميت للمضطر وإما بالاستمتاع بالطيبات والزينة التي أباحها الله عز وجل، وإما في إعمال التطوع بأن لا يفعل ما يشق على نفسه كما في حديث أنس، أو بالنهي عما يشق على الآخرين ولو فعله منفردا لم ينه عنه كما في قصة معاذ، وإما في النهي عن مجاوزة المشروع مثل النهي عن التبتل، وإما في الأحكام التي فيها تخيير بما يناسب المستفتي مثل التخيير في فدية الأذى كما في قوله سبحانه وتعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، كما يكون التيسير في مراعاة العمل بأحكام الضرورة بشروطها المقررة شرعا، كما يكون عندما تستدعي الحال، وهذا من وظائف المفتي تهوين الأمر على المستفتي للمصلحة، كحال أهل الوسوسة الذين يعظمون على أنفسهم في الطهارة وغيرها فيسهل الأمر عليه لإخراجه من وسوسته لا بما لا بما لا مخالفة فيه للنص، وكذا التائب الذي استولى عليه القنوط فيوسع عليه بما يزيل عنه ذلك من رحمة الله عز وجل ومن عفوه، كما قد يقتضي الحال التشديد في الفتوى، وهذا من وظائف المفتي حينما تقتضي الحال تهويل الأمر على السائل فيشدد عليه المفتي زجرا له، كمن جاء يستفتي للتحيل على فعل معصية فيشدد عليه في الزجر عنها، أو تكون حال المستفتي تقتضي ذلك. ومن الأول من جاء يسأل هل للقاتل عمدا توبة وكان ذلك قبل الفعل، فيبين له المفتي عظم هذا الذنب وأن فاعله قد أتى كبيرة من كبائر الذنوب ويعظم عليه ذلك ويصرفه عن الجواب بقبول التوبة، لأن ذلك مما قد يحمله على التساهل في إتيان هذا الذنب. وقد أخرج البيهقي في سننه في باب أصل تحريم القتل في القرآن عن سعيد بن منصور قال حدثنا سفيان بن عيينة قال كان أهل العلم إذا سئلوا قالوا لا توبة له، وإذا ابتلي رجل قالوا له تب. وأما من الثاني الذي إذا كان حال المستفتي تقتضي ذلك، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له، وأتاه آخر فنهاه، فإذا الذي رخص له شيخ وإذا الذي نهاه شاب، خشي عليه إن وسع له في الأمر أن يجره ذلك إلى ما لا تحمد عقباه ثم يؤدي ذلك إلى إفساد صومه. ولذلك أخذ العلماء من ذلك قاعدة في الفتوى، كما يحدث الخطيب البغدادي فقال إذا رأى المفتي من المصلحة عندما تسأله عامة أو سوقة أن يفتي بما له فيه تأويل، وإن كان لا يعتقد ذلك بل لرد السائل وكفه فعل. ولا شك أن هذا باب عظيم يحتاج من المفتي إلى ملكة قادرة ويقظة وافرة ودربة مساعدة وتقوى من الله وإعانة عاضدة مع ما يحصله العلم، مع ما يحصل المفتي من علم وخبرة ودراية في هذا الباب. أما فيما يتعلق بالعنصر الرابع وهو النهي عن الأخذ بالقول الأخف من غير مسوغ، وهذا في باب الخلاف، في باب الخلاف وتقع فيه مزالق، وربما كثير من الناس يعني يفهم، هذا من الشبه التي تورد، أي مسألة في خلاف فأنت أيها المستفتي مخير، وربما روج لذلك بعض الناس بأن حيث كان الخلاف المسألة فالمسلم في سعة، ولا شك أن هذا خطأ. وهذه الشبهة قديمة جديدة، ولذلك الإمام الشاطبي في الموافقات ذكر شيئا من ذلك فقال وربما صرح صاحب هذا القول الذي يقول باختيار بين الأقوال عند الخلاف، وربما صرح صاحب هذا القول بالتشنيع على من لازم القول المشهور أو الموافق للدليل أو الراجح عند أهل النظر والذي عليه أكثر المسلمين، ويقول له لقد حجرت واسعا وميلت بالناس إلى الحرج وما في الدين من حرج وما أشبه ذلك مما كان يقال ولا زال يقال حتى الآن. وربما جعل بعض الناس كما قلت الخلاف في المسائل من حجج الإباحة، فيعتمد على جواز الفعل بكونه مختلفا فيه بين أهل العلم من غير اعتماد على دليل ولا تقليد لعالم معتبر قوله، ولهذا القول أصل من النظر. ولا شك أن هذا كما يقول الإمام الشاطبي عين الخطأ على الشريعة، لأن فاعله قد جعل ما ليس بمعتمد معتمدا وما ليس بحجة حجة، إذ المعتمد هو الدليل فتركه وذهب ليعتمد الخلاف، والخلاف أصلا غير معتمد في الأصل، وإنما المعتمد هو الدليل. وهنا كانت هذا القول من الخطأ بمكان، ويجر هذا القول إلى اتخاذ الهوى دليلا ومتكئا في دين الله عز وجل، وهذا لا شك أمر مرفوض. ولذلك قال ابن القيم: ثم إن ذلك الخلاف قد يكون قولا ضعيفا، فيتولد من ذلك القول الضعيف الذي أخطأ فيه بعض الجاهلين تبديل الدين وطاعة الشيطان ومعصية رب العالمين، فإذا انضافت الأقوال الباطلة إلى الظنون الكاذبة وأعانتها الأهواء الغالبة فلا تسأل عن تبديل الدين بعد ذلك والخروج عن جملة الشرائع بالكلية، بل ذلك أيضا مؤد إلى إسقاط التكاليف في كل مسألة مختلف فيها، لأن إذا تقول هذا مختلف فيه وهذا سهل، ما بسهل لا أسهل منه، وبالتالي تتدرج في التسهيل حتى تقول وشو لقد أفعل الأمر الفلاني، لا داعي، لأن إذا أتخذت هذا ديدنك وأصبحت تجاري هواك، أو أن الفقيه أخذ يسهل للناس بهذه الطريقة من غير خطام ولا زمام، لا شك أن ذلك يؤدي إلى التحلل من أحكام الشرع. والمفتي لا يحل له أن يتخير بعض الأقوال بمجرد التشهي والأغراض من غير اجتهاد، ولا يحل له أن يفتي بذلك أحدا. وأبو إسحاق الإسفرايني قال قولة في هذا الباب، فهو يقول: القول بأن كل مجتهد مصيب أوله سفسطة وآخره زندقة. ولذلك قال ابن عبد البر في المنع من الأخذ برخصة كل عالم: هذا إجماع لا أعلم فيه خلافا. وحكي عن ابن حزم رحمه الله على أن تتبع الرخص فسق ولا يحل. وقال غيره: من تتبع الرخص فقد تزندق. وقال آخر: من جمع الرخص فقد جمع الشر كله. وعلى هذا فإن على الفقيه والمفتي أن يتبع الدليل وأن يعمل بقواعد الاستنباط الصحيح الجارية على سنن السلف الصالح، فالمستفتي المقلد وكذا المستفتي المقلد لا يحل له أن يتخير بين أقوال المفتين، بل عليه الترجيح بالأعلم والأورع والأكثر خبرة ودراية وتجربة. ومن خالف في ذلك من المفتين أو المستفتين فقد أخذ القول وسيلة إلى اتباع هواه لا وسيلة إلى تقواه. والشرع إنما جاء بإخراج الناس من أهوائهم إلى اتباع مولاهم، فالإنسان خلق عبدا لله كما صرح الله عز وجل بذلك في قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فالإنسان عبد لله، ومقتضى هذه العبودية اتباع أوامره واجتناب نواهيه في كل حال من أحواله وفي كل شأن من شؤونه، فإنه ما من حركة ولا سكون يدعى إلا والشريعة حاكمة عليه إفرادا وتركيبا. ومعنى ذلك أن الإنسان يجب عليه أن يتقيد بأحكام الشرع، فإن مقصود الشريعة إخراج المكلف من داعية هواه حتى يكون عبدا لله وإن تخييره يفتح له باب اتباع الهوى فلا سبيل إلى ذلك البتة. ولذا كما يقول الشيخ معالي الشيخ صالح الحميد في كتابه رفع الحرج، فالذي يتلمس التخفيفات ويتتبع مواطن الرخص ورفع الحرج بعيدا عن الغاية الحقيقية من تمام العبودية وخالص الخضوع والطاعة لله وحده والسعي في جلب المصالح ودرء المفاسد، وإنما غايته أن يأخذ بالسهل من الأمور، قد يؤدي إلى الانسلاخ من الأحكام والابتعاد عن الشرع، فقد أخطأ وظل السبيل. فلا يجوز أن تنقلب الوسائل غايات أو أن تتغلب الوسائل على الغايات. فالفقيه البالغ الذروة هو الذي يحمل الناس على العمل بالدليل، فلا يذهب مذهب الشدة وقد جاء الدليل بالرخصة، ولا يميل إلى طرف الترخيص والانحلال وقد جاء الدليل بالعزيمة. ومن المعلوم أنه لا خيرة لأحد من المخلوقين مع قضاء الله وأمره سبحانه وتعالى، والله عز وجل يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وعلى كل حال، كما يقول الإمام الشاطبي في الاعتصام، فعلى كل تقدير لا يتبع أحد من العلماء إلا من حيث هو متجه نحو الشريعة، قائم بحجتها، حاكم بأحكامها جملة وتفصيلا. وإنه من وجد متوجها غير تلك الوجهة في جزئية من الجزئيات أو في فرع من الفروع لم يكن حاكما ولا استقام أن يكون مقتدا به فيما حاد فيه عن صواب الشريعة البتة. وعلى هذا فالمعتد به من التيسير ما كان جاريا على سنن الشرع مستمدا من أصوله، جاريا على سنن الاستنباط السلفي على ما قرره علماؤنا في أصول الفقه، سالما من الشذوذ والزلات، وما عدا ذلك فمردود على قائله، فإنه لا يسلم العلماء في الجملة من قول شاذ مخالف للدليل أو زلة خرجت من لسان الفقيه ولعدم استحضاره للدليل فلا يتبع فيها. ومن حق العالم على إخوانه العلماء وعلى جملة المسلمين ألا يتبعوه في شذوذه ولا في زلته، وأن يصان عرضه من التشنيع عليه ما دام حدث ذلك منه زلة من غير قصد إليها ولم يكن ذلك منهج له. ثم إن المعتد بقوله ممن يجتهد ويفتي في مسائل العلم هو من تحقق فيه أمران: الأول أن يكون متأهلا للفتوى وتقرير الأحكام لإحاطته بطرق الاستنباط وتقرير الأحكام وارتياضه بأصول الشريعة وفروعها، متصفا بالعدالة، قائما بالديانة، محترما للمرؤات، وأن يكون ذا ملكة مقتدرة على تصور الوقائع وعلى تنزيل الأدلة عليها. والثاني المعتد بقوله قلنا لابد أن يتحقق فيه أمران: الأمر الثاني أن يلتزم في مصادر اجتهاده واستنباطه بمنهج السلف بإعمال نصوص الشريعة وحمل مقيدها على مطلقها وخاصها على عامها وتفسير مجملها وفق الضوابط المعتد بها، معملا قواعد الجمع والترجيح المقررة شرعا عند النظر في مسائل الخلاف، جاعلا العقل تابعا للدليل بعيدا عن الشذوذ والانحراف في الاستدلال بالتأويلات الفاسدة باتباع المتشابه وترك المحكم. ومن خرج عن هذا المنهج أو كان خلوا من التأهيل لم يصح له الدخول في تقرير الأحكام بالحلال والحرام ولا يقبل منه ذلك ولو فعله، فكل قول ضعف مدركه فهو شاذ، وكل زلة خرجت من عالم فلا يتابع عليها، ولا يجوز التخير بين الأقوال. ولذلك فقد نقل عن إسماعيل القاضي أنه قال: دخلت على المعتضد فرفع إلي كتابا لأنظر فيه، وقد جمع فيه صاحبه الرخص من زلل العلماء وما احتج له كل منهم. فقلت: مصنف هذا زنديق. فقال: ألم تصح هذه الحديث؟ قلت: ولكن من أباح السكر يعني النبيذ لم يبح المتعة، ومن أباح المتعة لم يبح الغناء والمسكر، وما من عالم إلا وله زلة، ومن جمع زلل العلماء ثم أخذ بها ذهب دينه، ومن جمع زلل العلماء ثم أخذ بها ذهب دينه. فأمر المعتضد بإحراق ذلك الكتاب. وبعض الناس ربما قال اختلاف الأمة رحمة، وقد ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم قوله اختلاف أمتي رحمة، وهذا خطأ من وجهين. أما الأول فإن الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال فيه الألباني: لا أصل له. وكذلك روي بصيغة أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اختلاف أصحابي لكم رحمة. قال الألباني عن هذا أيضا: إنه موضوع. إذن ليس هذا حديثا حتى يتكى عليه. ثم إن الخلاف رحمة لا من جهة كونه وسيلة لتتبع الرخص، فذلك هدم للشريعة، وإنما هو رحمة من جهة التوسعة في اجتهاد الرأي والعمل بالدليل والمدرك القوي عند التعارض. حصل خلاف بين العلماء، العالم يتحرى الترجيح بالدليل ويفتي بالموازنة بين الأقوال والإفتاء بما قوي دليله. كذلك هو رحمة من جهة استثمار الخلاف بالعمل بالقول المرجوح عند الضرورة والحاجة وما في حكمهما بشروطها المعتبرة شرعا، حيث كان لحال المستفتي أو وقع المستفتي في حال تقتضي المراعاة من حاجة أو ضرورة، فيجوز الأخذ بالقول المرجوح بشروط معتبرة عند الفقهاء، منها أن تدعو لذلك حاجة، وألا يكون القول شاذا ولا معدودا من زلل العلماء، وألا يخالف القول المعدول إليه دليلا من الكتاب والسنة، وأن يثبت القول إلى قائله بطريق معتبر، وأن يكون مقرر الفتوى مؤهلا ومتمكنا من تقدير الحاجات والضرورات، وأن يكون العمل به مقتصرا على النازل محل الفتوى، بحيث يتجدد الاجتهاد بتجدد الحادثة مرة أخرى لهذا الشخص أو حتى لغيره. وقد يثور إشكال في استثمار الخلاف في هذا الباب، وكيف يؤخذ به مرجوح. الحقيقة أنه عند تطبيقه على هذه النازلة نظرا للظروف والأحوال المقتضية له لم يعد مرجوحا، بل صار راجحا في هذه الواقعة، وربما أدلة القول الآخر صارت تنطبق على هذا القول. وهكذا أيضا يكون الخلاف رحمة حينما يكون الاختلاف من قبيل اختلاف التنوع باختلاف الأحوال، فهو رحمة وتوسعة من الشرع. وذلك مثلا ما ورد من صيغ الاستفتاح في الصلاة، فوردت عدة صيغ، بأيها أخذت جاز ذلك والحمد لله. أو الصيغ التي وردت في صلاة الخوف، بأي الصيغ صليت جاز ذلك. هناك أيضا شبهة أخرى يتمسك بها من يبررون للتخير في الخلاف، وربما قال تمسك بعض الناس بما قيل أنه لا إنكار في مسائل الخلاف، وهذا على إطلاقه باطل، بل مراد الخلاف الذي له مدرك قوي ودليل قوي، وأما ما ضعف مدركه أو أخطأ صاحبه في منهج الاستدلال فينكر عليه. وما زال الصحابة ومن بعدهم ينكرون على من خالف الدليل أو أخطأ في منهج الاستدلال وتأول النصوص والأدلة على غير وجهها، ولذلك قد أنكر الصحابة على من خالف في كون الحامل تعتد بوضع الحمل، وأنكروا أيضا على من خالف في أن إصابة الزوج الثاني شرط لحل المطلقة ثلاثا للأول، لحلها للأول، وأنكروا أيضا على من خالف في وجوب الغسل بمجرد العلاج ولو لم ينزل، وأنكروا أيضا على من خالف في تحريم نكاح المتعة، وغير ذلك كثير كما يذكره ابن القيم في إعلام الموقعين. أما ما يتعلق بالعنصر الخامس فهو محاذير الأخذ بالرخص الفقهية. الأخذ بالرخص الفقهية إذا جرى على غير قواعد الشرع فإنه ولا شك يؤدي إلى المحاذير الآتية، وبعضها مما سبق ذكره لكن ننظمه جميعا. أولها الانسلاخ من الدين بترك اتباع الدليل إلى اتباع الخلاف، وهذا ومن هذا بل من فعل هذا فقد جعل ما ليس بمعتمد في الاستدلال معتمدا، وهو مضاد للرجوع إلى الكتاب والسنة التي أوجب الله عز وجل الرجوع إليهما عند الاختلاف. والله عز وجل يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ولم يقل فردوه إلى الخلاف وتخيروا من الخلاف ما يحسن لكم، بل ردوه إلى الله وإلى الرسول، يعني إلى الكتاب وإلى السنة. المحذور الثاني من محاذير الأخذ بالرخص إذا جرت على غير سنن الشرع الاستهانة بالدين، إذ يصير بهذا الاعتبار سيالا لا ينضبط، إذ لا خفيف إلا هناك ما هو أخف منه، وينتقل من خفيف إلى خفيف إلى ترك الدين بالكلية، فيؤدي في النهاية إلى الإباحة، فكأنه يقال افعل ما شئت. أيضا المحذور الثالث أن ذلك مؤدي إلى إسقاط التكاليف، وهو نتيجة لما قبله في كل مسألة مختلف فيها، لأن حاصل الأمر أن للمكلف أن يفعل ما يشاء ويترك ما يشاء، وهذا إسقاط للتكاليف. والمحظور الرابع خروج المسلم من اتباع مولاه إلى اتباع هواه، لأنه ترك الترجيح على قواعد الشرع إلى الترجيح بغير ضابط إلا رغبته وهواه، وهذا مناقض لمقصد وضع الشرع الشريعة بإخراج المسلم من داعية هواه إلى اتباع مولاه، والترخص بالتشهي مناقض لذلك، لأنه من اتباع الهوى والخروج على طاعة المولى. ثم أذكر بأن مشقة استثقال النفوس للتكاليف ليست من موجبات الترخيص. والخامس من محاذير الأخذ بالرخص الفقهية أن ذلك مؤد للتلفيق الممنوع شرعا، بأن يحصل من ذلك حال مركبة لا يقرها أحد من العلماء الذين قالوا في المسألة بقول، أو إلى مخالفة الإجماع أو ما يستلزمه الإجماع، وكل ذلك خطأ وهدم للشريعة الإسلامية. أما العنصر السادس فهو ضوابط الأخذ بالرخصة الفقهية، ضوابط الأخذ بالقول الأخف. وقد فالأصل في الشرع هو اتباع الدليل، كما قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، حيث جاء الدليل فهو المقصد للمسلم. ولا يجوز للعام التخير بين الأقوال، لأن فرضه التقليد، فيعتمد على من يثق بعلمه ودينه وخبرته ودرايته فيستفتيه، وخروجه عن ذلك إلى التخير بين الأقوال لا شك أن ذلك تشه واتباع للهوى. ولذلك سبق معنا ما ذكره ابن عبد البر في المنع من الأخذ برخصة كل عالم، قال: هذا إجماع لا أعلم فيه خلافا، ما يؤخذ برخص كل عالم. والمفتي المستفتي العامي إذا اختلف المفتون عليه وجب عليه أن يأخذ بقول الأعلم الأورع الأكثر خبرة ودراية بالفتوى. وعلى هذا فإنه لا يجوز الأخذ بالرخص الفقهية إلا بعد تحقق شروطها الآتية، ومنها أولها أن تكون هذه الرخصة مما يحتاج إليه حاجة عامة، والأخذ بها يحقق مصلحة معتبرة شرعا لما فيه من جلب نفع أو دفع ضر يترجح العمل به على دليل الحكم المعدول عنه، ألا تكون الرخصة من شواذ الأقوال ولا زلل العلماء. والشاذ من الأقوال ما ضعف مدركه، وزلل العلماء ما جاء مخالفا للأدلة الشرعية ولأصول الاستنباط منها. والثالث من هذه الشروط ألا يؤدي الأخذ بالرخصة إلى التلفيق بين الأقوال الممنوع شرعا. والرابع من هذه الضوابط أو الشروط ألا يكون الأخذ بالرخصة ذريعة للوصول إلى غرض غير مشروع. والخامس أن يكون تقرير الأخذ بالرخصة بناء، هذا اشترطه المجمع الفقهي، بناء على اجتهاد جماعي من هيئة علمية يتوفر فيها الأهلية المقررة شرعا، ومن ذلك التقوى والتأهيل العلمي والملكة الفقهية الناضجة، على أنه إذا كان تطبيق القول بالأخذ الذي فيه الرخصة لحاجة أو ضرورة على حالات فردية فيجوز الاجتهاد من قبل عالم معتبر في ذلك بمع مراعاة كافة الشروط وما يأتي من شروط. السادس من الشروط أن يسلك الفقيه والعالم في تقرير العمل بالرخصة المنهج العلمي في الاستدلال، لا يقال بس مجرد هذه خلاف هذا أنا أخذ هذا، لا، لابد من العمل بقواعد الموازنة وقواعد الحاجة وقواعد الضرورة وقواعد وضوابط رفع الحرج وما إلى ذلك. وقد سبق أن ذكرنا نموذجا في ذلك في مستهل الحديث من ما وقع فيه الخطأ بالتخير في الخلاف بإباحة شراء البيوت للمسلمين في دار الغرب بالربا اعتمادا على بعض الأقوال مرجوحة، وكيف تأولوا تلك الأقوال بل خرجوا عنها. وأما العنصر السادس فهو الترخص في الاستنباط وتقرير الأحكام بالأخذ بالأسهل الأخف من غير اعتبار الأدلة. الأول اللي مر قريبا ما يتعلق بالاختيار في الخلاف بين الفقهاء، بقي الفقيه إذا كان يقرر حكم مسألة نازلة ابتداء فهل يقصد إلى الأسهل من الاحتمالات مباشرة ولا لابد أن يراعي جملة الأدلة؟ نعم، الجواب أنه يراعي جملة الأدلة من الكتاب والسنة والنظائر الفقهية والقواعد الفقهية وهكذا. لكن لو تكافأت الأدلة، لو تكافأت الأدلة ولم يكن هناك مرجح وأخذ بالأيسر منها كان ذلك سائغا وجائزا، لأن هنا فيه مرجح على ألا يؤدي ذلك إلى مفسدة أو يؤدي إلى أمر محرم. فإن أدى ذلك إلى مفسدة أو لأمر محرم فإنه من المقرر في ضوابط الترجيح عند الأصوليين الحاضر مقدم على المبيح، فنراعي الأدلة. الكلام هنا ليس قصد للأسهل مباشرة بل القصد للأقرب للأدلة، فإذا تساوت الأدلة فيعمل ما ذكرنا. ذلك بأن مقصد الشارع أن يكون سلوك المسلم تبعا لما جاء به، فيجب أن يتجه الفقيه والمفتي حيث اتجه الدليل، وذلك هو منهج التيسير والاعتدال، فلا يذهب مذهب التشديد وقد رخص الشارع في المسألة بالتيسير، ولا يجنح إلى الانحلال والتسهيل وقد أمر الشرع فيه بالعزم. وقد قال علي رضي الله عنه ألا أخبركم بالفقيه حق الفقه الذي لا يقنط الناس من رحمة الله ولا يرخص للمرء في معاصي الله ولا يدع القرآن رغبة إلى غيره، إنه لا خير في عبادة لا علم فيها ولا خير في علم لا فقه فيه ولا خير في قراءة لا تدبر معها. فالفقيه فيما يقرره يخرج العباد من داعية هواهم إلى طلب مرضات مولاهم، فإن الخروج إلى التشديد أو التخذيب بإطلاق خارج عن الشرع ولا تقوم به مصلحة الخلق. وليس هناك في الشريعة ميل إلى الترخيص بإطلاق ولا ميل إلى التشديد بإطلاق، وإنما فيها الأخذ بعزائم الشرع ورخصه الموافقة للدليل. وليست مشقة مخالفة الهوى أو مشقة استثقال النفوس للتكاليف من موجبات الترخيص، فاتباع الهوى ليس من المشقات التي يترخص بسببها. وهذا واضح، لأن بعض الناس تقول هذا أهول للناس. أهول الناس ليست المشقة، مشقة استثقال النفوس للتكاليف أو مخالفة الهوى، ليست من موجبات الترخيص في الشرع، ولم يذكرها أحد. فالاستنباط الأحكام استنباطها وتقريرها لها قواعد مقررة في أصول الفقه، سواء في مصادره أو في طرق إفادة الأحكام منها، وقد اعتنى بذلك الأصوليون، والواجب الالتزام بالدليل وبطرق الاستنباط منه، ويقدم ما قدمه الدليل على وفق أصول الاستنباط الصحيح على منهج السلف. ولا يمكن تقديم المصلحة أو المقاصد بإطلاق مع وجود نص من الكتاب والسنة يعالج النازلة، لأن المصالح والمقاصد هي تابعة للنصوص وليست قاضية عليها. فالمقاصد وسيلة لتوسيع الاجتهاد وتمكينه، وليست وسيلة للقضاء على النصوص أو معارضتها أو لإسقاط دلالتها. ومتى أخذ أحد بالأخف الاستنباط زاعما المصلحة أو تحقيق المقاصد الشرعية، وفي المسألة الدليل عليها من الكتاب أو السنة نصا أو استنباطا، فقوله مردود عليه، وكذا لو أخذ بتأويل غير سائغ. ومثال ودليل ما فعله عمر في الرجل الذي شرب الخمر متأولا، قوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. وخطأه عمر وابن عباس وردوا عليه بأنه من اتقى الله يجتنب ما حرم الله عليه، وقد حرم الله الخمر بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. والآية السالفة ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح، الآية إنما نزلت عذرا للماضين وحجة على المنافقين، ولم تأتي لتعارض بها النصوص المحكمة. وبهذا أتينا على عناصر البحث حسب الوقت المتاح. بقي لعلي ألخص يعني في أقل أو حوالي الدقيقتين أهم نتائج هذا البحث. وأولها أن الإنسان خلق لعبادة الله عز وجل، والأصل اتباعه للدليل والإعراض عن الهوى والتشهي، فيجب عليه أن يتجه حيث اتجه الدليل في العزائم والرخص، ولا يحل للفقيه والمفتي التخير بين الأقوال بمجرد التشهي وتحقيق الأغراض من غير اجتهاد ولا تحر لإصابة حكم الله عز وجل في المسألة. والثاني: ليس في الشريعة ترغيب في الأشد بإطلاق، فالشريعة لم ترد بقصد المشاق، وليست مشقة استثقال النفوس للتكاليف أو مخالفة الهوى مما يترخص به. والثالث: ليس في الشريعة السماح للأخذ بالأسهل بإطلاق، والشريعة إنما جاء السماح فيها بما هو جار على أصولها، وليس تتبع الرخص والأخذ بالأيسر بإطلاق من أصولها. والرابع: لا ينظر في الأدلة ولا يرجح بين الأقوال إلا عالم معتبر بصير بالأدلة وطرق الاستنباط منها، وله دراية بالترجيح، وعنده ورع وتقوى، ويلتزم بالمنهج العلمي على منهج السلف في الاستنباط وتقرير الأحكام. والخامس: ليس الخلاف معتبرا بإطلاق ولا تتبعه من هدي السلف الصالح، بل هو تتبع الخلاف إنما هو من مسالك الزائغين، والله عز وجل حذر من هذا المسلك كما في قوله سبحانه وتعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. هذا آخر ما قصدت قوله، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.